بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد تمامية المقدمات التي ذكرها صاحب الكفاية، شرع الآخند قدس الله نفسه في ذكر الأدلة على المختار، وهو وضع المشتق للمتلبس بالمبدأ في الحال. وقد تمسك قدس الله نفسه بالتبادر وصحة السلب وارتكازية التضاد بين الأوصاف المتقابلة كالقائم والقاعد، فذكر أنه لا يصح إطلاق مثل هذين الوصفين على شخص واحد في وقت واحد، فالتضاد هنا بحسب الارتكاز العرفي ثابت، وليس ذلك إلا من جهة أخذ التلبس الفعلي في مداليل هذه العناوين. ولو قلنا بأن المشتق موضوع للأعم ممن انقضى عنه المبدأ لم يكن مثل هذا التضاد ثابتا ولا مانعا من إطلاق مثل هذه الأوصاف على الشخص الواحد في الوقت الواحد، لأن الأوصاف حينئذ تكون متخالفة كالسواد والحلاوة، فإنهما مع أنهما مختلفان إلا أنهما يطلقان على شيء واحد بحسب الإمكان. فلولا أن المشتق متقوم بالتلبس الفعلي في مدلوله لما امتنع إطلاق مثل هذه الأوصاف على شخص واحد في الحال. هذا وقد سلك المحقق النائين قدس الله نفسه مسلكا آخر لإثبات الدعوة، فذكر أن المبنى يتعين بتعين ما يبنى عليه في المشتق من البساطة والتركيب، وادعى أن البساطة تنافي وضع المشتق للأعم، وأن التركيب يناسب أو يجامع بحسب الإمكان وضع المشتق للأعم. فذكر أن اختيار البساطة في مدلول المشتق يقتضي عقلا تخصيص المشتق بالمتلبس بالمبدأ في الحال، فسلك هذا المسلك العقلي ولم يفعل مثل ما فعل الآخند من سلوك الطريق العرفي لإثبات الدعوة. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية وافق المحقق النائني في ذلك، وذكر أن الاختلاف في كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو للأعام فرع معقولية دعوى وضع المشتق للأعام، ثم ناقش في هذه المعقولية، وإذا امتنع إمكان وضع المشتق للأعم ثبوتا لم تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات. وخلاصة ما ذكره قدس الله نفسه وقد أشرنا إليه في الأمس لكننا نعيد للفائدة بنحو الاختصار، أن المشتق إما أن يدعى بساطة مدلوله وإما أن يقال بكون المدلول مركبا، فبناء على البساطة بالنحو الذي اختاره الدواني من أن مدلول المشتق عين مدلول المصدر إلا أن الاختلاف بينهما بالاعتبار، فإذا أخذ المبدأ بشرط لا من جهة الذات كان مفاد المصدر، وإذا أخذ لا بشرط من جهة الذات كان مفاد المشتق. ففي مثل هذه الصورة لا معنى للقول بأن المشتق موضوع للأعم ممن انقضى عنه المبدأ، لأنه مع عدم وجود المبدأ في حال الجاري لا يمكن أن يطبق عنوان المشتق على الذات، لأنه لا يوجد شيء حتى يكون طورا من أطوار الذات وشأنا من شؤونها. وكذا لو قلنا بالبساطة بالنحو الذي اختاره المحقق الأصفهاني، وخلاصة مختاره أن مدلول المشتق عبارة عن الذات المبهمة غاية الإبهام إلا من جهة تلبسها بالمبدأ، فتكون هذه الصورة الوحدانية المندمجة المشتملة على الذات والمبدأ والتلبس بينهما هي مدلول المشتق، وحينئذ لا معنى لتطبيقها على الذات الفاقدة للمبدأ، لأن الركن الركين حينئذ في مثل هذا المدلول وفي مثل هذه الصورة هو التلبس. فإذا لم يكن ثمة تلبس في الواقع بالمبدأ فلا معنى لتطبيق هذه الصورة على الذات. وأما بناء على التركيب ففي دعوى الأعمية إشكال أيضا، خلافا لما يتراءى من كلمات البعض من أن التركيب يناسب العموم في مدلول المشتق. وبيان ذلك أن مدلول المشتق بناء على التركيب إما ما يعبر عنه بمن حصل منه الضرب أو حصل له الضرب وأشباهه من المبادئ، كما جاء ذلك في عبارة العلامة قدس الله نفسه في بعض كتبه الأصولية، وإما أن يكون مدلول المشتق ما عبر بعضهم عنه بأنه من له المبدأ. فبناء على الأول يصدق عنوان المشتق على حسب التقدير المذكور على من تلبس بالمبدأ بالفعل وعلى من انقضى عنه المبدأ، لكن يرد على هذا الاحتمال أن لازمه أن يكون مفاد المشتق هو مفاد الفعل الماضي وزيادة، ومن الواضح أن هذا بديهي الفساد، مضافا إلى أن هذا ينافي قولنا زيد ضارب الآن أو ضارب غدا، لمنافات القيد المذكور وهو الآن أو غدا لمفاد الوصف باعتبار تضمنه لمضي النسبة، باعتبار أن المشتق حسب الدعوة مفاده من حصل منه الضرب، فمضي النسبة أخذ بنحو التضمن في مدلول المشتق، فكيف يجتمع مضي النسبة مع فعلية التطبيق والجاري على الذات؟ هذا غير ممكن. وكذلك لو قلنا زيد ضارب غدا، فإن المعنى حينئذ زيد من حصل منه الضرب غدا، وهذا أمر غير معقول بمعنى أنه معنى متهافت فلا يمكن المصير إليه. وأما على التقدير الآخر من أن مدلول المشتق هو من له المبدأ، بدعوى أن المأخوذ في مدلول المشتق مجرد النسبة، نسبة المبدأ إلى الذات، والنسبة هي خروج الشيء من حد العدم إلى حد الوجود بنحو الحلول في الذات أو القيام بالذات بنحو من أنحاء القيام، فبدعوى أن النسبة أخذت مهملة من جهة زمان الوقوع يصدق مدلول المشتق حينئذ على من حصل منه الضرب في الماضي، فيرد على فوجه عموم الدلالة في المشتق بهذا التوجيه، أي بلحاظ إهمال النسبة التي يتقوم بها مدلول المشتق. لكن هذا محل إشكال، وذلك لأن معنى النسبة هو خروج المنتسب الذي وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه من حد العدم إلى حد الوجود، إذ ليس له هناك معنى للنسبة إلا هذا، وهو أن هذا الأمر موجود لهذا الأمر، هذا هو معنى النسبة، وهذا عين الخروج من حد العدم إلى حد الوجود. ومن الواضح أن هذا لا معنى أن يقال أنه أخذ مهملا من جهة الزمان أو أنه أعم من الوجود والعدم، فلا معنى للأعمية من الوجود والعدم، إذ معنى النسبة كون الشيء موجودا لشيء، هذا معنى النسبة. وإذا كان معنى النسبة متقوما بموجودية شيء لشيء، فلا معنى أن يكون هذا المعنى صادقا على عدم ثبوت شيء لشيء، أو على عدم كون هذا الشيء لهذا الشيء في هذا الوقت، هذا لا معنى له. وأيضا لا معنى أن يقال أن هذا المعنى أخذ مهملا، وذلك لأن نفس الزمان ليس دخيلا في مفهوم النسبة حتى يكون خروجه إهمالا في اللحاظ المتعلق بمفهوم النسبة، فإن الإهمال إنما يكون بلحاظ أطوار الشيء، والزمان ليس دخيلا في النسبة حتى يقال أن عدم ملاحظته هو نحو من إهمال المفهوم. إذن لا معنى للقول أن النسبة لما كانت مهملة كانت صادقة على من حصل منه المبدأ في الماضي وحصل له المبدأ في الماضي، مضافا إلى أن دعوى الإهمال لا تجامع الحكم بعدم جواز تطبيق المشتق على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل، وذلك لأنه مع ثبوت النسبة في ظرفها الآتي وهو الزمان والمستقبل يصدق حد النسبة واقعا، ومع صدق حد النسبة واقعا تكون هذه النسبة مصداقا واقعيا للمفهوم العام. إذن لا فرق بين النسبة في الزمان الآتي والنسبة في الزمان الماضي إذا كان المعيار نفس خروج المفهوم من حد العدم إلى حد الوجود. إذن ما ذكر من أن التركب يلازم صدق المشتق على الأعم أو يناسب صدق المشتق على الأعم ممن تلبس وممن انقضى عنه المبدأ، هذا أيضا غير معقول. لذلك يتعين القول باختصاص مدلول المشتق بالمتلبس بالمبدأ حالا وفعلا حتى على القول بتركب مدلول المشتق، فما يدعيه البعض من أن المشتق موضوع للأعم ليس قابلا للتوجيه وليس معنى معقولا في نفسه، فلا تصل النوبة حينئذ إليه في مرحلة الإثبات، بل يتعين في مقام الإثبات الالتزام باختصاص المشتق بالمتلبس بالمبدأ في الحال. نقرأ هذا المقدار حفظا للمطلب. قال في صفحة 195: وصل بنا التطبيق إلى قوله بل التحقيق. قال: بل التحقيق أن الأمر قريب من ذلك في وضوح الفساد، أي فساد دعوى وضع المشتق للأعم بناء على تركب مفهوم المشتق حقيقة، سواء كان مفهوم المشتق من حصل منه الضرب مثلا كما هو المترائي في بادئ النظر عن العلامة في التهذيب وغيره من غيره أو في غيره، أي غير العلامة في غير التهذيب، أو كان من له الضرب كما عن آخرين، فإن الصدق على الأعم في الأول هكذا وجه بملاحظة أن من زال عنه الضرب يصدق عليه أنه من حصل منه الضرب، هذا وجه العموم. وفي الثاني بلحاظ إهمال النسبة عن الفعلية والانقضاء، كما إذا وقع التصريح به وقيل زيد من له سابقا الضرب، أي الضرب السابق فعلا، من له فعلا الضرب السابق، ومن له سابقا الضرب فعلا، فعلا تمييز للنسبة بين زيد ومن، وسابقا تمييز لنسبة الضرب إلى المجرور في له، له سابقا الضرب، من هو فعلا كذلك، بجعل الفعلية قيدا للنسبة الاتحادية بين الموضوع ومحموله، الموضوع هو زيد والمحمول هو من، وهو الموصول بما له من المتعلقات أو من المتعلقات، ووجه وضوح الفساد. أما في الأول وهو أن مدلول المشتق من حصل منه الضرب، فلأن لازمه تركب الأوصاف عن فعل ماض وزيادة، وهو بديهي فساده مع لزوم التجوز في زيد ضارب الآن لمنافاة القيد لما أخذ في الوصف باعتبار تقوم الوصف بمضي النسبة وإفادة القيد لفعليتها، وكذا في ضارب غدا إلا بالتجريد وهو بعيد. وأما في الثاني فلأن إهمال النسبة لو كان منشأ للصدق على من زال عنه التلبس، فاللازم صدق التلبس على من لم يتلبس فاللازم صدق الوصف على من لم يتلبس لمكان الإهمال، باعتبار أن معنى الإهمال هو مجرد كون النسبة يراد بها خروج الشيء من حد العدم إلى حد الوجود حالا في شيء أو قائما بشيء، وهذا صادق على ما يأتي في المستقبل، فلا وجه للاتفاق على المجازية في الاستقبال، مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن النسبة حقيقتها الجامعة لجميع أنحائها هو الخروج من العدم إلى الوجود، وهو عين الفعلية، فلا معنى لإهمالها ولا لكونها أعم من الوجود والعدم. وبالجملة الربط المأخوذ في الأوصاف والأفعال ما هو ربط بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، فتصور مفاهيم المشتقات وإن لم يتوقف على ذات وتلبس ومبدأ إلا أن صدقها على شيء يتوقف على أن يكون مطابقها على ما وصفناه، بمعنى أن مفهوم المشتق وإن لم يكن متقوما بالوجود لكن صدق مفهوم المشتق فرع وجود المصداق واقعا. فاتضح من جميع ما ذكرناه أن المدعي للوضع للأعم من المتلبس والمنقطع عنه التلبس لا يدعي أمرا معقولا أو قابلا لوجه وجيه كي يحتاج في دفعه إلى إعمال علائم الحقيقة والمجاز. هذا ما ذكره قدس الله نفسه، لكن الإنصاف أنه يمكن أن يلتزم بكون مدلول المشتق مركبا، بمعنى أن المشتق هو من له المبدأ، وكون النسبة مهملة يلازم صدقها على ما انقضى عنه من انقضى عنه المبدأ. والإشكال الذي أورده مردود بما سيأتي منه قدس الله نفسه من أن النسبة قابلة للتقيد بالزمان تبعا لمبدئها وهو التلبس بالمبدأ، فحيث كان التلبس أمرا زمانيا كانت النسبة التابعة له أيضا أمرا زمانيا، فتقبل التقيد بالزمن تبعا للتلبس، ومع تقيد النسبة بالزمان تبعا للتلبس أمكن حينئذ أن يقال أن الزمن إن أخذ قيدا في النسبة تخصص صدقها بمورد ذلك الزمان، وإن أخذ ذات النسبة بدون الزمان كان مصداق النسبة أعم من خصوص زمان. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه مردود. وأما تحقيق بساطة المشتق وتركبه فعلى عهدة ما سيأتي إن شاء الله تعالى عما قريب، فانتظر. قوله وفيه أنه إن أريد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم، قلنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه استدل على مختاره وهو اختصاص المشتق بالمتلبس في الحال بأمور منها التبادر، ومنها صحة السلب، ومنها ارتكازية التضاد بين الأوصاف. وقد ذكر إشكالا على صحة السلب، وهذا الإشكال يعزى إلى صاحب الفصول على الله مقامه. خلاصة الإشكال المنسوب إلى صاحب الفصول أن التمسك بصحة السلب ليس بتام، ولا يجدي لإثبات الدعوة، وذلك لأنه إن أريد السلب المطلق فمن الواضح أنه لا يصح ذلك ولا يمكن مع سبق حصول المبدأ من الذات، لأن كلامنا في إطلاق عنوان المشتق على من انقضى عنه المبدأ وقد سبق تلبسه به، فإذن لا يصح أن يسلب المشتق عن تلك الذات باعتبار أنها في الزمان السابق كانت متلبسة بالمبدأ، فإن أريد من السلب ما هو مطلق السلب فهذا غير سديد، وإن أريد من السلب السلب في الحال فهذا غير مفيد، وذلك لأن انتفاء الأخاص أعم من انتفاء الأعم كما يقولون، فسلب الإنسان لا يساوق سلب الحيوان، فربما يكون الإنسان منتفيا والحيوان ثابت، وهذا مقتضى العموم، إذ الأعم يمكن تحققه في غير الأخص، فسلب المشتق الفعلي لا ينافي صدق المشتق بلحاظ الزمان الماضي، إذن لا يصح التمسك بدليل السلب. هذا إشكال صاحب الفصول قدس الله نفسه، وقد ناقشه الأعلام عدة من الأعلام بما خلاصته التالي، والإشكال والجواب عن هذا الإشكال واضح، لكن العبارة قد توجب التشويش فينبغي الالتفات والتأمل. قالوا أنه لا وقع لإشكال صاحب الفصول قدس الله نفسه، لأنه يمكن إثبات المطلوب سواء كان السلب مطلقا أو كان السلب مقيدا، أما إذا كان السلب مطلقا فثبوت المطلوب به واضح، ودعوى عدم صحة السلب المطلق ممنوعة، لأن إطلاق السلب لا ينافي تقييد المسلوب، فالعبرة ها هنا بناء على هذا التقدير هو بإطلاق السلب، أي بالسلب، العبرة بالسلب، فنحن نلاحظ السلب فنقول هل هو مطلق أو مقيد، فنلتزم بأنه مطلق، من الواضح أن كونه مطلقا يكفي لإثبات المطلوب باعتبار أن مقتضى وضع المشتق للأعام صدقه على مصادقه، ومنها بحسب دعوى الخاصم من انقضى عنه التلبس الآن، فمثلا زيد سابقا كان جالسا لكنه ارتفع عنه الجلوس، الآن انقضى عنه الجلوس، نحن نتكلم عن زيد بعد انقضاء جلوسه، هل هو جالس أو لا؟ نقول زيد ليس جالسا، فهنا سلب مطلق عن زيد للجلوس بقول مطلق، فإذا السلب المطلق ها هنا لو كان عنوان الجالس موضوعا للأعام لا يصح، لكنه صحيح، إذن عنوان الجالس ليس موضوعا للأعم، هذا على تقدير كون السلبي مطلقا، ولنا أيضا أن نثبت المطلوب مع كون السلبي مقيدا، بمعنى أننا نقيد السلب بكونه فعليا، أي أننا نتمسك بالسلب في الزمان الفعلي، في زمان الجري، في زمان التطبيق، في زمان النطق، فنقول زيد الآن ليس جالسا مع أنه كان جالسا في الماضي، فإذا لو كان المشتق موضوعا للأعم ممن انقضى عنه المبدأ لما صح السلب في هذا الزمان، لأن مقتضى العموم الصدق على المصداق، كل عام فإنه صادق على مصادقه في كل حين، ومقتضى العموم الصدق الكلي الدائم، فالسلب الجزئي ولو بلحاظ وقت ما نقيض ذلك العموم ونقيض ذلك الدوام. إذن لا معنى أن يكون المشتق أعام مع صحة سلبه عمن انقضى عنه المبدأ حالا، سواء كان ذلك السلب مطلقا أو كان ذلك السلب مقيدا. هذا بالنسبة إلى السلب. وأما بالنسبة إلى المسلوب عنه، فقد عرفت أن السلب المطلق يثبت المطلوب، ولا فرق حينئذ بين أن يكون الموضوع في القضية هو زيد المطلق أو زيد المقيد بزمان الجاري. فعلى كل تقدير المطلوب ثابت والمدعى تام، لأن زيدا في هذا الآن لو كان مصداقا لمفهوم المشتق لما صح سلب الوصف عنه لا بالسلب المطلق ولا بالسلب المقيد. إذن كما يمكن إثبات المطلوب بالسلب المطلق والسلب المقيد، كذلك يمكن إثبات المطلوب بهما على تقدير كون زيد أخذ مقيدا بزمان النطق أو زمان الجري وهو حال الانقضاء. إذن لا وقع لكلام صاحب الفصول على هذا التقدير أيضا. وكذلك لو أخذنا التقييد في جانب نفس المسلوب وهو الوصف، فإنه كما أمكن إثبات المدعى بتقييد السلب وإطلاقه وتقييد موضوع السلب وهو موضوع الحكم وهو زيد، كذلك يمكن إثبات المطلوب مع تقييد المسلوب وهو الوصف، بأن نقول أنه لو كان المشتق وهو الضارب مثلا صادقا على زيد بعد انقضاء الضرب لما صح سلب الضاربية الآن عن زيد، لأن مقتضى وضع المشتق للأعام أن يكون له مصداقان، الأول ما كان حال التلبس والثاني ما كان في حال الانقضاء. فنفي فردية ما يكون حال الانقضاء لا يناسب وضع المشتق للعموم وللأعام. إذن هذا دليل على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس. إذن إثبات المطلوب يمكن مع إطلاق السلب، ويمكن مع تقييد السلب، ويمكن مع تقييد موضوع السلب، ويمكن مع تقييد المسلوب. هذا جواب صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن ذلك لا يخلو من شوب إشكال. بيان ذلك أن موضوع السلب لا معنى لتقييده، باعتبار أن التقييد هنا يراد به التقييد بالزمان، والزمان إنما يكون عارضا على الحركة والمتحرك، أما ما يكون موجودا قارا فلا معنى لتقييده بالزمان، فالزمان إنما يكون شأن الحركة والمتحرك. فإن قلت بناء على ثبوت الحركة الجوهرية كما هو مبنى صاحب الحاشية المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وهو مبنى أصحاب الحكمة المتعالية ومن أعلامهم صاحب الحاشية، لا فرق بين الجوهر وبين غيره من الأعراض التي يتعلق بها الحركة، فلنا أن نقيد الموضوع وهو الجوهر في المقام بالزمان باعتبار تبدله الطبيعي وحركته الجوهرية. قال المحقق قدس الله نفسه أن هذا الكلام وإن كان مطابقا للحق بلحاظ المباحث الفلسفية إلا أنه في المقام لا يجدي، وذلك لأن صدق الوصف موقوف على ثبات الموضوع الذي يكون التلبس قائما به. ولذلك أخرجنا اسم الزمان عن محل البحث باعتبار تصرمه وانقضائه وانعدامه، فلولا ثبات الموضوع لما صح إطلاق الوصف على الذات ولما صح الخلاف في المقام. ومن الواضح أنه مع التشبث بالحركة الجوهرية لا مجال لهذا الأمر، لا مجال لتعميم الاتصاف لمثل هذا المتحرك بالحركة الجوهرية والمانع من وجهين. الوجه الأول أنه بناء على ملاحظة الحركة الجوهرية نقول أن للموضوع في كل زمان حدا يغاير حد وجوده الآخر، بمعنى أن الوجود وإن كان أمرا وحدانيا إلا أن وحدانيته واستمراريته لا تنافي تغيره بلحاظ حدوده، فله مع كل حد ذات غير ذاته في الحد الآخر، وهذا معنى كون الحركة في الجوهر. إذن مع أن وجود المتحرك بالحركة الجوهرية واحد إلا أن وحدته لا تنافي تبدل ذاته، فالمتصف بالمبدأ غير ما يكون بعد انقضاء التلبس بحسب الذات. هذا أولا. ثانيا أنه إن لم نلاحظ تغير الحدود فلا معنى للمنع من تطبيق عنوان الوصف على الذات بعد الانقضاء، لأنه إن لاحظنا التغير بلحاظ الحدود فموضوع التلبس قد ارتفع، فيكون المانع ها هنا شبيها بما ذكر في اسم الزمان من أن السالبة ها هنا بانتفاء الموضوع، وكلامنا إنما هو في صحة الاتصاف مع ثبات الموضوع. فيلزم حينئذ مع ملاحظة التغير الزماني انتفاء الموضوع، وإن لاحظنا نفس الجهة الوحدانية المستمرة المحفوظة في الحدود والجامعة بين تلك الحدود، فكما أن الذات متصفة بالمبدأ حال ثبوت المبدأ والتلبس، كذلك الاتصاف ينبغي أن يكون محفوظا باعتبار انحفاظ الذات وانحفاظ وجودها المستمر. فمقتضى عدم ملاحظة الحدود الاتصاف والتلبس
and this Thank you.
سواء كان التقييد للموضوع أو للسلب أو للمسلوب. قال: فإن عدم كونه ضاربا بضرب اليوم لا ينافي كونه فعلا ضاربا بضرب الأمس، فبخلاف الهيئة المقيدة، فإن عدم كونه ضارب اليوم ولو بضرب الأمس، أي أن التقييد كان لمفاد الهيئة لا لمفاد المادة. إذن لما كان المشتق مركبا من جزئين وكان السلب واردا على المشتق، فتارة يكون التقييد في طرف المادة وتارة يكون في طرف الهيئة، والذي لا يفيد التقييد في طرف الهيئة إذا ورد عليه السلب، أما التقييد في طرف التقييد في طرف المادة إذا ورد عليه السلب لا يكون مفيدا، أما التقييد في طرف الهيئة إذا ورد عليه السلب فإنه مفيد، لأن التقييد في طرف الهيئة يستلزم سلب مطلق المادة، باعتبار أن ثبوت مطلق المادة أو المادة مطلقا إنما يكون بمفاد الهيئة، فسلب الهيئة في زمان ما ينافي ثبوت الوصف. بخلاف الهيئة المقيدة، فإن عدم كونه ضارب اليوم ولو بضرب الأمس، أي ولو بلحاظ تلبسه بالضرب في الأمس، ينافي الوضع للأعم من المتلبس. فاتضح بما ذكرنا صحة أمارية صحة السلب مقيدا للمجازية، سواء كان القيد قيدا للسلب أو المسلوب أو المسلوب عنه. وأما ما يقال إن قلت ما كيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما تقرر من أن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم؟ الجواب عن هذا الإشكال أن ذلك إنما يكون صحيحا إذا كان للأعم فردان، فإن سلب أحد الفردين لا يلازم سلب الأعم لإمكان تحققه في الفرد الآخر. والحال أنه لا يوجد للمشتق هنا إلا فردان، أحدهما حال التلبس وليس كلامنا فيه، والآخر حال الانقضاء. فمع أخذ حال الانقضاء قيدا في الفرد الذي ورد عليه السلب ينتفي الأعم لا محالة، لأنه لا وجود له إلا هذا الفرد المقيد. وأما ما يقال من أن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق، فإنما يسلم فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان، فإن سلب أحد الفردين لا يستلزم سلب المطلق لإمكان وجوده في الفرد الآخر، مع أن المدعى كون الوصف، هذا مع أن ليس بمعنى أن هنا إشكالا آخر، بل هذا من تتمة بياني الجواب، أي والحال أن المدعى كون الوصف في حال الانقضاء فردا في قبال حال التلبس، بمعنى أن المشتق بناء على الأعم له فردان، فرد في حال التلبس وفرد في حال الانقضاء، وقد انتفى الفرد حال التلبس وبقي الفرد في حال الانقضاء، فمعنى فيه ينتفي مدلول الأعم لا محالة، فإذا صح سلبه في حال الانقضاء فقد صح سلبه بقول مطلق لانحصاره فيه. إذن أخذ التقييد في طرف المسلوب لا ينافي كون السلب مطلقا، وقد عرفت أن السلب المطلق ينافي دعوى الوضع للأعام. التحقيق يأتي وقد شرحناه، لكن التطبيق يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.